والصعبة والغير معتادة إنها تيجي في نص من نصوص الكتاب المقدس. لكن زي ما قلنا سفر الجامعة أحد الأسفار اللي زي ما درسنا طبيعة تركيبته وتكوينه من النصوص اللي يحتاج إلى فهم شامل علشان يفهم القصد منه. في الجزء اللي فات لحد الوقت في سفر الجامعة اللي بيدور كله كل السفر حوالين إجابة على السؤال الرئيسي، ما هو معنى الحياة وكيف يجد الإنسان معنى وشبع في هذا العالم؟ وبيحاول الكاتب في هذا الجزء كما ذكرت سابقا استحضار قصة سليمان وتقديم هذه الحياة الغنية والثرية، حياة سليمان، ليستخرج منها الدروس النافعة والكبيرة للقارئ وللسامع. في الجزء الأول من أصحاح واحد من عدد 1 ل11 تحدث عن بطل الحياة ككل وأن أتعاب الحياة باطلة. في الجزء الثاني ابتداء من أصحاح 1 وعدد 12 إلى أصحاح 2 وعدد 11 اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت بيتكلم عن امتحان ملذات الحياة عندما رأى الجامعة أن أتعاب الحياة باطلة، فبدأ يجرب بعض المجالات علّه يجد فيها شبع ومعنى لوجوده. ومن خلال حياة سليمان قدم مجالين: المجال الأول مصابيح الحكمة، المعارف الإنسانية، وهذا الجزء كان يشمل الأعداد من الأصحاح الأول وعدد 12 حتى آخر أصحاح 1. ورأى في النهاية في عدد 18 من الأصحاح الأول الحكم الأخير على هذا الأمر، أن الحكمة وحدها، أن المعارف الإنسانية وحدها في حد ذاتها بعيدا عن الله لا تشبع الإنسان، إنها تشخص المشكلات، إنها تساعد في تحليل الأخطار المحيطة، لكنها لا تقدم الشفاء الحقيقي الداخلي أو السلام أو الأمان أو الطمأنينة أو المعنى للإنسان. ولذلك اقتبس مثل موجود في ذلك الوقت في عدد 18 العدد الأخير من الأصحاح الأول: لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. وعرفنا الهدف منه اللي أنا ذكرته، أن كل إنسان يسعى وراء العلوم والمعارف يفكر في المشكلات المحيطة بالإنسان فقط بدون لمسة إيمان، بدون نور روح الله، بدون ضياء كلمة المسيح، لا يمكن أن يجد راحة. ده المجال الأول، مجال الحكمة. اختبر وامتحن نفسه في مجال آخر خدناه الأحد اللي فات صباحا من أصحاح 2 من عدد 1 ل11، وده مجال اللذة، مجال المتعة الإنسانية. وقال: أنا بعين سوف أمسك بالحكمة، سأكون موضوعيا، أنا لا أستغرق نفسي بالكامل في مجالات اللذة، لكني أمتحن نفسي ترى هل يستطيع الإنسان في مجالات اللذة المختلفة أن يجد هذا المعنى، أن يجد هذا الشبع. ورأينا في الأحد الماضي صباحا كيف أنه جرب الفرح وجرب الضحك، وفي النهاية قال الضحك جنون. كيف جرب المشروعات المتطورة، كيف أقام عالمه الخاص، وكيف أسس جنة كجنة عدن التي أعطاها الله له، كيان متكامل بكل الروافد الثرية التي تعطي للإنسان أسباب الراحة والمتعة، ثم انتهى بالمقتنيات من المال ومن الجاه ومن النساء ومن العبيد ومن كل شيء. وإذا عدنا إلى قصة حياة سليمان نراه كيف جرب وامتحن وأخذ واستمتع بكل هذا، وفي النهاية لم يجد راحته الكافية. في هذا الجزء الذي نبدأ به اليوم ينظر الجامعة ليختم القسم الأول كله اللي يشمل أصحاح 1 و2 يختم هذا القسم الذي يتحدث عن الحياة كعطية من الله وكيف نتمتع بها أنه لا بد أن نعيد فحص أهداف الحياة ليمتحن الغاية، ما هي غاية الإنسان في الحياة وكيف يجدها. وكما قلت في الأسبوع الماضي، الجامعة يختبر مجال ثم يتركه لمجال آخر، ثم يترك المجالين معا ويعود في أعداد لاحقة ليركز الضوء مرة أخرى على كل مجال من هذين المجالين لينتهي في النهاية بالهدف، والهدف وضعه كخاتمة في آخر أعداد في أصحاح 2، الأعداد من 24 ل 26. فالنهاردة في الجزء ده بتاع النهاردة والجزء القادم من أصحاح 2 بيعيد النظر في المجالين السابقين لكن من زاوية جديدة. فمثلا في الجزء الذي قرأناه الآن يعيد النظر في خبرة الحكمة، خبرة المعارف الإنسانية، لكن من خلال حقيقة القيمة والكرامة. هل يجد الإنسان قيمته وكرامته في المعارف الإنسانية؟ ثم في الأعداد التالية ابتداء من عدد 18 لعدد 23 يعيد فحص خبرة الثروة واللذة، لكن من زاوية الغاية أو الهدف. والمجالين اللي بيعيد امتحانهم، الحكمة من ناحية والثروة واللذة من ناحية تانية، بيمتحنهم أمام حقيقة جديدة لأول مرة يدخلها. الحقيقة الجديدة دي هي حقيقة الموت، وبيقول هناك حقيقة لا جدال فيها، أن الموت قادم لكل إنسان. فأمام حقيقة الموت خلينا نفحص مرة تانية مجال المعارف الإنسانية والحكمة ومجال الثروة والمقتنيات والمشاريع واللذة، ونرى إيه اللي هيثبت إيه اللي ما يثبتش، وفين يجد الإنسان القيمة والكرامة من ناحية، وكيف يحقق الإنسان الغاية والهدف من ناحية. وعلى ضوء المدخل الجديد ده والزاوية الجديدة بيركز في الأعداد بتاعتنا النهاردة حوالين الحكمة والمعارف، ثم في أعداد قادمة في أسبوع قادم إن أحيانا الرب عن الثروة إلى آخره، من زاوية حقيقة الموت. خلينا نبص مع بعض في الجزء ده من عدد 12 إلى 17 بعنوان الحكمة والقيمة والكرامة. عندما يبدأ في عدد 12 الجامعة يبدأ بعبارة ثم التفت لأنظر. لو رجعت لآخر الجزء السابق في عدد 11 يبدأ العدد ده عدد 11 بنفس الفعل ثم التفت أنا، وفي عدد 12 يكرر نفس الكلمة التفت. وإحنا عرفنا من الأسبوع الماضي التفت معناها ركزت الانتباه، تحويل الاتجاه في التفكير، محاولة الفحص والتأمل والتأني في النظر في الأمور، تقليب الأمور من كل جوانبها. وهنا بيقول مرة تاني أنا وقفت التفت لأفحص لأراجع لأمتحن، ثم التفت لأنظر الحكمة والحماقة والجهل. فما الإنسان الذي يأتي وراء الملك الذي قد نصبوه منذ زمان؟ عايز يقول إيه للكلام ده؟ عايز يقول في ترجمة أحدث للآية دي ويمكن تكون أوضح شوية من النص اللي قدامنا في الفاندايك، بيقول الترجمة دي بتقول ثم التفت لأتأمل الحكمة المعارف والجنون والحماقة. ليه؟ لكي أرى نوع شخصية الإنسان الذي سيأتي بعدي فيما يختص بالأمور التي تم أداؤها فعلا. يعني هو عايز يقول أنا جربت الكلام ده قبل كده، أنا جربت الحكمة وجربت المعارف وجربت عكسها ولقيت كل ده، أنا عايز أشوف مرة تاني أفحص المجال ده علشان أشوف على أي أساس الناس بتختار الملك اللي جاي. هل هيستخدم نفس المجالات؟ هل هيستخدم نفس الحكمة والمعارف؟ أو هيتصرف بالجهل والحماقة؟ ومقياس اختيار من يخلف الملك في مكانه؟ الجامعة عايز يقول طالما أننا اكتشفنا فشل الحكمة والمعارف في أنها تعطي الشفاء والسلام والطمأنينة والأمن الكامل والنهائي، فهل هناك سبب يجعل الملك يفضل واحد عن التاني اللي يختاره؟ إذا كانت دي مش هتوصل لحل شافي، على أي أساس هختار اللي بعدي؟ في صياغة أخرى للآية دي عدد 12 جت في ترجمة تانية، الصياغة دي بيقول كيف سيعالج ملوك المستقبل نفس المشكلة اللي أنا واجهتها؟ يعني هو عايز يقول طيب أنا واجهت وجربت، اللي جاي هيعالج المشكلات دي إزاي؟ هل بنفس المعارف؟ هل بنفس الحكمة؟ ولا بحاجة تانية؟ والصياغة الجديدة الكويس فيها إن فيها إشارة كلها للمستقبل، يعني هو مش بيركز بس على الحاضر لكن بيهتم بالمستقبل، وعلى أي أساس هنختار الشخص، والشخص اللي هنختاره هيتصرف إزاي في المشكلات. النص ده 12 والأعداد اللي جاية بتدور حوالين سؤالين كبار. السؤال الأولاني، هل هناك قيمة حقيقية للحكمة وللمعارف الإنسانية مهم أن يتحلى بيها الإنسان كان ملك أو كان شخص عادي ولا لا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني الرئيسي، هل هذه الحكمة والمعارف إن كان ليها قيمة فعلا هل هي دائمة أم لا؟ دي السؤالين الكبار اللي بيجاوب عليهم في الأعداد من 12 ل17. خلينا نقف دقايق قدام كل سؤال من دول. السؤال الأولاني، هل هناك قيمة للحكمة للمعارف الإنسانية ولا لا؟ طالما أنها لا تقدم حل نهائي، لا تقدم الشبع والشفاء والمعنى، هل ملهاش قيمة خالص المعارف ولا ليها قيمة؟ عند الجزء ده بيجاوب في العددين اللي جايين عددين 13 و14 على هذا السؤال الهام جدا. في العددين دول 13 و14 بيقول فرأيت، يعني هو سأل وهو يقدم الإجابة، فرأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما أن للنور منفعة أكثر من الظلام. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. في العددين دول بيجاوب على السؤال الكبير الأول، هل للمعارف، هل للعلوم، هل للثقافات، هل للحكمة، هل للإلمام بنور العقل الإنساني بما أنتج، بما أبدع، بما خلق، هل هناك قيمة ولا زي ما أشرت من قبل كده في دراسة سابقة في الأصحاح الأولاني أنه هناك زعم خاطئ أن كلما ازداد الإنسان روحانية كلما وقف موقف العداء أمام المعارف والعلوم والثقافة، يعني معناها التقوى هي الجهالة، هل فعلا ده؟ دي تبقى كارثة لو ده الفعل. ده العكس هو الصحيح، والكتاب المقدس ككل والجامعة على وجه التحديد بيقول لا، بيقول النقيض هو الصحيح. وتعالوا نشوف وانا عايز اقول ايه. في العددين دول بيقدم إجابة من الإجابات التي رغم أنه سبق وقدم البصيص منها في الأصحاح الأول، هنا بيضع الأمور في نصابها، هنا بيحسم القضية تماما حتى يدفع المؤمن أنه كلما ازداد علاقة بالله الخالق كلما يجب أن يزداد الإلمام بالمخلوقات التي صنعها، أي كلما ازداد الإنسان قربا من الله كلما ازداد علما من الطبيعة التي خلقها الله، وكلما استوعب القوانين الكامنة في أحضان طبيعة، وكلما رأينا أن العلوم التي تكتشف هذه القوانين التي خلقها هذا المهندس العظيم هي من نوره هو، والعكس هو الصحيح، كلما ازددنا علما كمؤمنين كلما ازددنا فهما لإلهنا. إذن هناك محك الإيمان الذي يجمع بين العلاقة مع الله والعلاقة مع خليقة الله بما أنتجت وبما أبدعت. وهنا بيقول يا جماعة قارنوا الحكمة بالجهل وشوفوا القيمة فيه. وفي العددين دول بيقول إذا قارنا الحكمة بالجهل سوف نجد قيمة كبرى. في عدد 13 بيقول طبيعة المعارف. في عدد 14 بيقول دور ونفع المعارف. في العدد الأولاني بيقول طبيعة المعارف هي عطية من الله، وبيقول العطية دي هي نور. في عدد 14 بيقول نفع هذا النور، نفع هذه المعارف. وفي الكلمات اللي لسه قريها على طول مباشرة في عدد 13 رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما أن للنور منفعة أكثر من الظلام. قياس واضح، حكمة جهل، نور ظلام. إذن الحكمة نور والجهل ظلام، مش كده؟ قياس منطقي، قضية منطقية، مقدمات ونتائج. إذن يقول هنا طبيعة الحكمة، هنا طبيعة المعارف أنها في طبيعتها هي نور. في عدد 14 بيقول هذا النور لي دور، ولي دور نفع كبير جدا. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وعيناه في رأسه معنى جميل جدا. عيناه في رأسه تعني أنه يشوف أبعد، لكن الجاهل يسلك في الظلام، يتخبط ما يشوفش تحت رجليه خلاص. لكن من يملك المعارف الإنسانية، كل ما اغترفت من المعارف بقدر الطاقة التي أعطاها لك الله، كل ما أخذت نور كافي لكي تنظر أبعد. لكن في معنى تاني كمان جميل، لما بيقول الحكيم عيناه في رأسه، مش بس يشوف أبعد لكن يشوف أشمل، يعني قادر يشوف القضية من كل جوانبها. لكن الجاهل بيقدر يشوف على قد الزاوية اللي بيبص منها. التاني ليه نور مركب، بيقدر يرى كل الجوانب في وقت واحد. الجاهل لا يستطيع أن يرى، وإن رأى يرى جانبا واحدا. وعلشان كده بيقول الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في ظلام. وعشان كده بيقول الجامعة يا جماعة، كل من استطاع أن يتعلم وأن يفهم وأن يستوعب، كل ما استطاع أن يرى أبعد، وكل ما استطاع أن يرى أشمل. الجامعة في أكثر من مكان في سفره بيركز على القيمة الكبرى للفهم وللمعارف وللحكمة وللعلوم قدر استطاعة الإنسان. فمثلا في سفر الجامعة أصحاح 10 وعدد 10 بيتكلم عن الارتباط بين الحكمة والمعارف وبين النجاح. أنا هذكر حاجات كتيرة، ابقى تابعوها بعد كده لأنه صعب أن هنتابعها آية بآية. كان نفسي يكون في وقت ونطلع الآيات دي كلها، بس الوقت هيروح. لكن هذكر لكم الحاجات وإنتوا تقدروا تكتبوا أو ترجعوا، أو في النهاية لما يكون الكتاب إن شاء الله وعشنا بين إيديكم هتقدروا تشوفوا ده. بيربط بين الحكمة وبين النجاح في أصحاح 10 وعدد 10. في أصحاح 7 وعدد 12 بيربط بين الحكمة وحماية الحياة، بين المعارف وبين القدرة على الإنسان أنه يحفظ نفسه. في أصحاح 7 وعدد 19 بيربط بين الحكمة والمعارف وبين القوة للصمود. في أصحاح 8 وعدد 1 بيربط بين الحكمة والمعارف وبين الفرح. في أصحاح 9 وعدد 16 بيقول الحكمة والمعارف أفضل من القوة الظالمة الغاشمة، الملك الحكيم غير الملك الاستبدادي المستبد. في أصحاح 2 من سفر الجامعة وعدد 3 الإنسان يسترشد بالحكمة، الحكمة تضيء الطريق. وفي أصحاح 2 وعدد 21 اللي كنا لسه حالا قدامه أو بعد شوية هناخده، الإنسان يعمل بواسطة الحكمة. في أصحاح 7 وعدد 23 الحكمة والمعارف من خلالها يزن الإنسان خبرات الحياة وخبرات الآخرين. في أصحاح 9 وعدد 15 بالحكمة والمعارف الإنسان يقدر ينقذ ويحرر المدينة. شايفين السفر كله مشبع بقيمة الحكمة والمعارف الإنسانية. هو أنا عايز أقول الجامعة برغم أن الحكمة والمعارف لا تقدم الحل الكامل والحل النهائي، لكن لأنها عطية من الله ونور من السماء لعقل الإنسان فهي نافعة، لها منفعة كالنور أكثر من الظلام. ودي الإجابة على السؤال الأولاني اللي بيحسم فيها الجامعة قضية العلاقة مع المعارف والعلاقة مع الثقافة. إذن يريد أن يقول خذ الإيمان بهذا الإله الكبير الصانع وامتلئ به وامتلئ بروحه، ثم افتح عقلك وذهنك لكل ما يضيف لك الخبرة في هذه الحياة ولكل ما يعطيك الفهم للخبرة الإنسانية قدامك. وكل ما امتلكت هذه الخبرة كل ما استطعت أن تخدم أكثر، كل ما تعلمت كل ما استطعت أن تنتفع وأن تنفع الآخرين، وده القدر الطبيعي. سبق وقلت قبل كده الرسول بولس بتكوينه العلمي والفكري كان يملك نور أكبر فاستخدم بمساحة أكبر ونفع بصورة أوسع، وترك لينا أكثر من نصف العهد الجديد، وأصبح الشخصية المحورية بعد الرب يسوع في كلمة الله. الطبيب المتفوق العالم المؤمن المختبر اللي ليه لمسة شخصية مع الله بيضيف بعلمه لإيمانه نور نافع للآخرين، وكل من يدخل إليه ويخرج بلمسة علمية ونورية بشفاء من نور الله ينفع وينتفع، عكس الذي لا يملك المهارة ولا التخصص العلمي ولا القدرة الكافية. وهكذا على كل مجال وعلى كل قياس. إذن كل إنسان بحسب ما أعطاها الله من قدرة عليه أنه يفتح، دي الخلاصة، ذهنه على قد ما يقدر للقراءة والمعارف والتعلم دون أن يغلق على ذهنه الأبواب إما للكسل أو للفشل في الإلمام فيقول أن الحاجات دي مش صح. لا، الحاجات دي صح، لكن كمان كل واحد على قد ما هو قادر يستوعب. فقط كل المطلوب أن تعمل أقصى ما تملك، وعلى قد ما تستوعب خد، وعلى قد ما تاخد ربنا هيديك نور وينتفع بكل ما تملك هذا، ويقوي إيمانك ويفعل إيمانك ليصبح إيمانك أكثر نفعا لك وأكثر نفعا للآخرين. في روميا الرسول بولس بيقول لا نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي، بل نرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. يعني كل واحد غير التاني، كل إناء فينا غير سعته غير التاني، زي كل واحد موهبته غير التانية. مش المطلوب المقارنة بينك وبين اللي جنبك، لكن المطلوب المقارنة بينك وبين سعتك أنت. على قد ما أنت تستطيع أن تستوعب خد، لكن لا تقارن نفسك بالآخر، لأننا أواني مختلفة ضيقة أو واسعة. المهم أن يمتلكنا الله وأن يملأنا الله وأن نؤمن في النهاية أن هذا الإله العظيم الذي امتلكنا في المسيح وملأنا بالروح وأضاء أذهاننا بالكلمة يدفعنا إلى المعارف الإنسانية لتغذي حياتنا لنرى أبعد ولنرى أشمل ولنعطي له المجد أولا وأخيرا. أمين. تحسم القضية دي إلى الأبد. عشان كده نستطيع في برامجنا، نستطيع في حياتنا، نستطيع في اجتماعاتنا، نستطيع في مكتباتنا في البيت أن نضع كلمة الله، كتب التفسير، كتب التأملات الروحية، التراجم المختلفة، الإنسايكلوبيات والقواميس، بجانب كتب التاريخ والعلم والأدب والفلسفة إلى آخره، وأن تتزود بعمق من هذا وتتزود باتساع من ذاك قدر ما تستطيع، وأن تمجد الله هذا المعطي العظيم لأنه مصدر كل النور الإلهي والإنساني معا. مثلا كإنسان عادي، ككل الناس المرضى، كم شكرت الله عندما قرأت معكم أن شركة مصرية استطاعت أن تنتج انترفيرون طبيعي. قريتوه معايا امبارح ولا لا؟ بدل الانترفيرون الصناعي اللي ليه كل السايد افكتس الموجودة. هذا العطاء اللي مع الأيام سوف يساعد ملايين البشر أن ينتفعوا بهذا المنتج دون معاناة من السايد افكتس الكثيرة. أليس هو نور من الله؟ هو عطية من الله، هو نور من الله الذي يصارع، والدول التي تصرف الملايين لتكتشف خطوة تقرب الأمل والشفاء لمريض القلب أو لمريض الكانسر أو لمريض الفشل الكلوي أو لمريض إلى آخره، أليست هي عطية من الله؟ أليست هي نور من الله؟ نستقبلها نحن ونمجد الخالق ونشكر الله من أجل العقول التي أبدعت وأنتجت. أحبائي، المهم أن ندرك أنها بركة وأنه نستطيع أن نراها من خلال الإيمان. ده السؤال الأولاني، هل للحكمة قيمة؟ عددين 13 و14 إجابة نافعة. السؤال الأخير، هل الحكمة دائمة؟ هنا بيقول ما فيش جدال، ما فيش خلاف أن لها قيمة، لكن السؤال الثاني، هل هي دائمة؟ وهنشوف في آخر 14 و15 و16 الإجابة على السؤال الثاني. في آخر 14 بيقول وعرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما. وهنا مدخل جديد، هنا في فكر جديد بيخش في الحوار. صحيح انه الحكمة نور، صحيح انها نافعة اكثر من الظلام واكثر من الجهل، لكن ماذا يحدث لو ان حادثة واحدة حدثت لكليهما؟ فقلت في قلبي كما يحدث للجاهل كذلك يحدث لي انا، واذاك فلماذا انا اوفر حكمة؟ فقلت في قلبي هذا ايضا باطل، لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام الآتية الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل. دي قضية أزعجت الكاتب جدا، وبيقول إذا كنا بنشوف أن فعلا الحكمة لها قيمة، لكن هل هي دائمة؟ أو بعبارة أخرى، هل تحمينا من الموت؟ خلوا بالكم هنا ما بيجادلش تاني في قيمة الحكمة من عدمها. هنا خلاص هو جاوب في الأصحاح الأول وفي الأصحاح الثاني. في الأصحاح الأول قال الحكمة لا تستطيع أن تعطي شفاء للإنسان من الداخل، ولا تستطيع أن تكون حلا نهائيا للخلاص، للمعنى، للغاية. في أصحاح 2 بيقول برغم ذلك لها قيمة كبرى لأنها نور، ولأن الإنسان من خلالها يرى أبعد ويرى أشمل. بيخطو خطوة هنا وبيقول طيب إيه علاقتها بالموت وما بعد الموت؟ إن كان في النص الأولاني من كلامه بيرد على المعادين أو المعاندين أو اللي مش فاهمين موقفهم في العلاقة بين الإيمان وبين المعارف والحكمة، واللي بيقولوا إنه الإيمان ماليش علاقة بكده، هو جاوب في النص الأولاني وبيقول لأ الإيمان يدفعنا لكده. في النص الثاني بيجاوب على ناس تانيين، الجامعة بيدير نقاش وفي الآخر بيرد، وبيرد على دول وبيرد على دول، بيرد على ناس تانيين اللي بيقولوا في الحكمة والمعارف كل الخلاص. وانا بقول لهم يا جماعة مش معقول، اعرفوا طبيعة الحكمة البشرية والمعارف الانسان نافعة هنا، لكن عندما يأتي الموت ويقابل الجميع، يقابل الجاهل كالعالم، يصل الى الاثنين. وانا اقول لهم الحكمة نافعة تحت ايه؟ تحت الشمس فوق الأرض، لكن الحكمة لا تبقى، لا تثبت عندما يواجه الإنسان الموت. ودي القضية اللي بيقول، أو ده السؤال الكبير اللي عايز يقول هل تحمينا من الموت؟ وهنا بيقول لا، أنا شفت إن حادثة، وهنا يقصد بالحادثة الموت، حادثة واحدة تحدث الاثنين مع بعض، وده يحدث للجميع، للحكيم وللجاهل، للصالح للشرير، زي في سفر التكوين إبراهيم لما كان بيتشفع عن لوط بيقول له أتهلك البار مع الأثيم. أنا عايز يقول الاثنين، لما يجي الهلاك بيجي لده ولده، لما يجي الموت بيجي لده ولده. إذن إن كان الموت هو نهاية للحكيم وللجاهل في عدد 15، وإن كان النسيان هو المصير المحتوم للاثنين في عدد 16، يعني عدد 15 بيقول الموت هيقابل الاثنين الحكيم والجاهل، عدد 16 بيقول لما يموتوا الاثنين هيحصل لهم ايه؟ هيتنسوا خلاص للحكيم وللجاهل. فإذا كان الموت هيقابل الاثنين والنسيان هيقابل الاثنين، فلماذا أنا أوفر حكمة؟ يعني عايز أقول طب إيه نفع الحكمة بتاعتي؟ أو بتعبير آخر، فما المنفعة للإنسان من كل تعبه تحت الشمس؟ وهنا ينتهي لنتيجة صعبة جدا، أصعب من اللي فات. يعني اللي فات أدينا قدرنا نشوف قصده إيه بالضبط. النتيجة الأخيرة في عدد 17 اللي بينتهي ليها بالجزء ده، ودي نهاية الحوار بتاعه، بيبدأها بجملة صعبة جدا على الواحد، صادمة، لما فكرهت الحياة. أنا مش عارف هل كان عنده ديبريشن وهو بيكتب زي ما البعض قالوا لي، قلت لهم أبدا ما عندوش ديبريشن، ده بيناقش، ده بياخد ويدي وبيجاوب على أسئلة الناس حواليه وقضايا الإنسانية اللي موجودة، وبيصل في النهاية لرسالة. ما تبنوش الحقائق على المناقشة، وده جزء مهم أرجوكم تاخدوا بالكم منه. بناء الحقائق الكتابية أو اللاهوتية لا يبنى على النقاش، لكن يبنى على الرسالة، على النتيجة اللي عايز يوصل لها، اللي موجودة في آخر أصحاح 2. وهنا بيقول بصورة واضحة فكرهت الحياة. عايز يقول إيه في الجزء ده؟ هو عايز يقول هل الحياة إذن طالما الموت هيقابل الاثنين، طالما ان الاثنين هيتنسوا، هل الحياة وهم؟ هل الوجود على الأرض خداع ولا إيه؟ وبيقول حط جملة من الجمل في الصح في عدد 17، لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس، ورديء جاية بمعنى تقيل، وعندي في الأصل يعني عليا، يعني تقيل عليا قوي إن أشوف نهاية الاثنين نهاية واحدة، لأن الكل باطل وقبض الريح. أنا خلصت حوار أو تفسير الجزء، وعايز أنتهي في الدقائق اللي قدامي تلخيص للفكرة، للرسالة اللي عايز يقول. عايز أقول إيه؟ عايز أقول أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية اللي ركزنا عليها أثناء الكلام، إنه برغم إن الحكمة وإن المعارف لا تثبت أمام الموت، لكن الجامعة والكلمة المقدسة ككل تثبت قيمة هذه الحكمة كنور من الله ونافعة للبشر. الحاجة الثانية، هل فعلا يطوي النسيان الإنسان الحكيم كالجاهل؟ خلينا نبص مش للجامعة، ونبص للجامعة من منظور الكتاب المقدس كله، نبص من منظور الخط الواسع العريض لفكر كلمة الله. السؤال الثاني، من موقع الإيمان أين يجد الإنسان معنى للحياة؟ وكيف يغلب الإنسان قضية الموت؟ القضية اللي بيناقشها هنا قضية الموت وقضية الحياة. قضية الموت إذا كان جاي وملهش غلبة وهيطوي الإنسان، إيه الإجابة؟ وعلى ضوء قضية الموت قضية الحياة، هل الحياة معنى وقيمة؟ المسيحية هل تقدم إجابة على قضية الموت وقضية الحياة؟ في أصحاح 3 وعدد 11 من سفر الجامعة يجاوب الجامعة على القضية الكبيرة دي. وخلينا نبص في آية من الآيات المحورية والمركزية في سفر الجامعة، أصحاح 11 بيقول، أصحاح 3 وعدد 11، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. لاحظوا في جزئين للآية دي، ودي آية مركزية لكل السفر. الحاجة الأولى، هنا على الأرض صنع الكل إيه؟ حسنا. وده ينطبق تماما مع سفر التكوين. رأى الله أن كل ما صنعه إذا به حسن جدا. فعايز يقول الخليقة الحياة هنا حسنة وعطية من الله، ثم قضية الموت والأبدية جعل الأبدية في قلبهم. وبدون هذا الإيمان بالله في المسيح الذي أعطى نعمة الحياة النافعة على الأرض وقدرة الغلبة على الموت وامتلاك مفتاح الأبدية، بدون هذا بلاها لا يستطيع الإنسان أن يرى العمل الذي عمله الله من البداية إلى النهاية. إذن مفتاح الحل في الجامعة زي مفتاح الحل في العهد الجديد، الرب يسوع، عمل المسيح، إرسالية المسيح الذي جاء فأنار لنا الحياة ثم الخلود، أي جعلنا نرى الحياة بنور جديد. مش كرهت الحياة، لا، أقبلت على الحياة، لأن الحياة هي ميدان إرساليتي ومجال خدمتي ووقت عطائي ووقت ثمري وفرحي بالنفوس وفرحي بالحصاد وفرحي بالإنجاز اللي عطوه لربنا. الحياة ميدان مؤتمر تدريبي، نموي، خدمتي، حياتي. ثم الخلود أناره لي، جعلني أرى أن الموت لا ينهي الحياة، لكن الموت هو طريق لأبدية الحياة. عندما قال يسوع قد أكمل وترك لنا القبر الفارغ وهزم قضية الموت إلى الأبد، إذن كما قام يسوع يقوم كل من يرقد بيسوع، فيحيا هنا للرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. قضية الموت والحياة حسمت بصورة واضحة في الجامعة أصحاح 3 عدد 11، في العهد الجديد في إرسالية المسيح الذي تمم هذا الكلام في شخصه وفي عمله بصورة واضحة. وعشان كده مفيش حاجة اسمه طي النسيان ياخد الجميع، لا، الحكيم الذي أنتج وعمل سواء في المجال الروحي أو في المجال العلمي يبقى عمله نافعا لأجيال بعد موته، ثم هو موجود دائما مع المسيح، ذاك أفضل جدا. ماذا يقول لنا الكتاب في مزمور 112 وعدد 6؟ الصديق يكون لذكر أبدي. في أمثال 10 وعدد 7، ذكر الصديق للبركة. إذن هناك حياة نافعة تبقى، لأننا ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم. إذن النافع يبقى بعد موته، ثم النافع يبقى إلى الأبد مع المسيح. وعشان كده قضية الجامعة هنا قضية محلولة. حتى خلوا بالكم في ما نسميه تنشن في النص، لما بيقول أنا كرهت الحياة وبعدين بيتكلم على الموت، عجبني مدخل لمفسر قال لاحظوا أنه محب للحياة جدا، أولا لأنه بيتكلم في أجزاء كتيرة من الجامعة عن حب الحياة، في نفس الوقت في نفس النص لما بيقول أنا كرهت الحياة وبعدين بيذكر الموت ويخاف منه. إذن عايز يقول هو يخاف الموت لأنه يريد الحياة، لكن عايز يوصل للحل والمفتاح، والحل والمفتاح في المسيح. كتار من الكتاب المقدس ناقشوا القضية ظروفهم، وصلوا لحد عبارة كرهت الحياة، لكن كانت دي مجرد تعبير عن صراع لكن مش عن موقف نهائي، وغيروا موقفهم النهائي بعد كده ورجعوا لكلمة الله في أيوب 3، في موسى في سفر العدد، إيليا في ملوك الأول 19، يونان في يونان 4 إلى آخره. كل دول قالوا إنه خلاص أنا عايز أموت، وبعد كده غير الموقف واستمد قوة من الله وأقبل على الرسالة وأقبل الحياة. يا ترى سفر الجامعة نفسه بيقدم لي في اللمحة السريعة جدا، خلينا نشوف أصحاح 3 وعدد 12 و13، أصحاح 3 وعدد 12 و13، وأصحاح 5 وعدد 18 و19، وتشوفوا بيحب الحياة ولا بيكره الحياة. أصحاح 3